بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في أحكام الصوم، وذكرنا بالنسبة للنخامة الحقيقة مذهب الإمام الشافعي أن النخامة إذا وصلت إلى الظاهر ثم ابتلعها أفطر، وسبق أن ذكرنا أن مخرج العين والحاء ظاهر، مخرج الهمزة والهاء باطن، الخي والحي يعتبر من الظاهر، والهمزة والهاء يعتبر من الباطن. فإذا تجاوزت إلى العين أو الخي صارت في حد الظاهر، ثم ابتلعها أفطر. هذه قواعد المذهب عندنا. طبعا أنا أعذر الإنسان الذي لا يملك، يعني إذا غلب على أمره ما كان ليس بإرادته وإنما بدون إرادته دخلت إلى جوفه، أرجو أن يكون عفوا. ويفطر كذلك إذا وصل الماء، ماء المضمضة إلى جوفه، إذا كان على وجه التبرد يريد أن يرطب فمه، فدخلت قطرة ماء إلى جوفه أفطر، أو كانت رابعة بالنسبة لوضوئه. السنة ثلاث، فالزيادة ليست مشروعة، فالزيادة تعتبر سببا إذا كان ساوى واحدة رابعة فدخل شيء منها إلى الجوف أفطر. أما الثلاث المسنونة إذا غلب على أمره، يعني سبقت قطرة فدخلت إلى الجوف لأنه مطلوب منه ذلك، فإنه يعذر ولا يفطر إذا كان ذلك بدون إرادته، كما يفطر إذا بالغ من غير موجب. المبالغة في أوقات الصيام غير مطلوبة. المبالغة، المضمضة هو إمرار إجراء الماء ما بين فكيه، إمرار الماء في فمه فيما بين فكيه. أما المبالغة فهو أن ما يعني يوصل الماء إلى الجو إلى آخر الفم، اللي نسميه نحن الغرغرة، أي يعني يحرك الماء في أقصى فمه عند حد حروف الحلق، لا موجب لذلك. فإذا فعله بدون موجب فإنه يفطر، لكن لو أنه فعله بعذر، مثلا تقيأ، القيء شو حكمه، نجس ولا طاهر؟ نجس. فإذا تقيأ تنجس فمه، ووجب أن يغسل فمه، والغسل ينبغي أن يشمل الفم كله بما في ذلك أقصى الفم، عندئذ يعتبر معذورا إن بالغ، لأن المطلوب هو المبالغة. فإذا سبقت قطرة ماء فدخلت إلى جوفه نتيجة المبالغة فهو بعذر ولا يفطر. يفطر أيضا بغير مبالغة من مضمضة لتبرد أو رابعة أو لأجل عبث كما سبقت الإشارة إليه، بخلاف ما إذا سبق ماء مضمضة واستنشاق مشروعين من غير مبالغة فإنه لا يفطر به، لأنه تولد من مأمور به كما سبقت الإشارة إليه قبل قليل. الإنسان إذا كان صائما فلا ينبغي أن يفطر حتى يتأكد من دخول وقت المغرب. فإذا سمع صوت أذان فسارع إلى تناول كأس ماء أو مفطر، فتبين أنه هو الأذان تبع عمان مو تبع دمشق، بين عمان ودمشق دقيقة، وجب عليه قضاء ذلك اليوم، عليه أن يتريث ويتأكد. قال: ويحرم أكل الشاك آخر النهار، يعني أنا الآن عم بتسحر، هو بقى في ناحية ملاحظة تعود إلى قاعدة فقهية. أنا الآن تباينت الاجتهادات، اجتهاد أنه أدى الفجر، اجتهاد لأنه بيان سديئة، وأنا بيان لي بدي أشرب شلوة جرعة مي، الحبة ما أخذتها، فأستطيع أن أخذ بقول من يقول أنه بيان لي. السبب إن في عنا قاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل إنه لسه الدنيا ليل. والقول الثاني هو اليقين، القول الأول هو الظن، لأن القول الثاني يتضمن القول الأول والثاني، أما القول الأول منفرد. والعكس بقى، لو فرضنا إنه أذن المغرب وغيره ما أذن لسه، وأنا ما عندي ضابط لحتى أعرف، ولسه الآخر لسه ما أذن، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني الأصل أن الدنيا نار، تمام؟ هي القاعدة بتريح، هذه القاعدة تريح، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وإذا أكل باجتهاد، هم بقى في عنا مسألة تانية. هذا الشيخ خضر كان يتناول سحوره، وعلى أساس على الساعة، باقي الساعة نص ساعة للأذان، بعد 10 دقائق وإجي الساعة لسه بقيان نص ساعة، تبين أن الساعة واقفة، طلع لبرا وإذ مؤذن الفجر، شو منقول له؟ ما منقول أصل بقاء ما كان على ما كان، لأنه هم تعطيكم قاعدة تانية كنت تحفظوها، العبرة في المعاملات بما في واقع الأمر لا بما في ظن المكلف، والعبرة في العبادات بما في واقع الأمر وبما في ظن المكلف. طيب تعطوني مثال، شوف إنسان أخذ سلعة بيعرف أنه لوالده، وعلى أساس أنه والده ما أذله لكنه مضطر بده يعني يبيعها، فباعها وهي لوالدي، وهذا بيع بأعمال الغير لا يصح. فبعد ما باعها بدي يتوب لربه، رجع قال لحاله يا ترى استسمح أبي ما استسمح أبي، وإذ وجد أنه والده متوفى من أسبوع، أنه هذا المال اللي باعه هو حصته، فهل صح البيع أم لم يصح؟ بما أنه ماله وهو باع ماله، هون في عنا حكمين، حكم دياني وحكم قضائي. الحكم الدياني يعني من ناحية دينية عن بينه وبين ربه، هو تصرف بحق غيره، هو تصرف بحق غيره، فهو آثم من هذه الناحية. لكن من ناحية الإجرائية والتعاقدية والقضائية، هو باع ماله، فالمعاملة إذن صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. إذن المعاملة صحيحة، ولكنه آثم باعتبار قصده لا باعتبار الواقع. لاحظتوا هذه الناحية؟ بالنسبة للصوم، أنا بدي صلي العصر مستعجل، يمكن بقيان 5 دقائق خليني صلي، بقيان 5 دقائق مو محزة، فصليت على أساس أنه لم يؤذن بعد العصر وبقي 5 دقائق، وإذا بيتبين أنه مقدم من 10 دقائق، فهل صلاتي صحيحة أم ليست بصحيحة؟ لا، باطلة، باطلة. السبب أنه العبرة في العبادات بالأمرين معا، بما في واقع الأمر وبما في ظن المكلف. هون هو كما كان يظن أن الوقت لم يدخل، ومن ثم صلى وهو يعتقد أن الوقت لم يدخل، فصلاته باطلة حتى وإن كانت وافقت الوقت. هذه من جهة، هو صلى على أساس من اليوم المغرب العصر يؤذن الساعة 3:45، ونسي أنه الساعة مقدمة 4:15، فهو الساعة 4 قالوا صار 3:15 ساعة مقدمة، قام وصلى العصر على اعتقاده أنه قد أذن العصر منذ 45 دقيقة بعد أن انتهى من صلاته بعشر دقائق سمع الأذان، هو في ظنه أن الوقت قد دخل، ولكن في واقع الأمر الوقت لم يدخل فصلاته باطلة. في الصورة الأولى في ظنه أن الوقت لم يدخل فصلى، بينما في واقع الأمر كان قد دخل الوقت، كذلك صلاته باطلة. إذن ينبغي أن يراعى كلا الأمرين، ما في واقع الأمر وما في ظن المكلف ينبغي أن يتطابقا لتصح عبادته. فالعبادات العبرة فيها بما في واقع الأمر وبما في ظن المكلف، أما في المعاملات فالعبرة بما في واقع الأمر. هذه ملاحظة مهمة مناسبتها أنه أكل باجتهاده أنه لا يزال الوقت ليلا، فتبين أنه قد دخل الفجر يمسك بقية النهار ويقضي هذا اليوم. مبروك، أنت لست آثما ولكن صيامك لم يصح. لماذا؟ لأن العبرة بما في واقع الأمر، وأنت قد أكلت في النهار، والأكل في النهار عامدا أنت أكلت، أنت مو ناسيا أكلت، أنت أكلت في توهمك أن الوقت هو ليل وكان كنت مخطئا، ولا عبرة بالظن البين خطأه. صار كم قاعدة؟ تنتين بوقت واحد. لا عبرة بالظن البين خطأه، كمان هذه قاعدة. لو فرضنا إنسان وقع في تحت يد ظالم لا يخاف الله تعالى ولا يراعي حرمة عباداته، تبين له أن الرجل صائم فقيده وفتح فمه وأدخل الماء عنوة في فمه وشرب، أو وضع المسدس في رأسه وقال له الآن تأكل من هذا الطعام وإلا قتلتك، وجد الموضوع يعني فورا سيقتله، فأكل ثم استراح الرجل فطره ومضى، نقول له أكلت هنيئا مليئا وصيامك صحيح. صيام صحيح لأنه لم يأكل مختارا، أكل مكرها، ورفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه. قال ولو هجم وأكل من غير تحر فإن كان ذلك آخر النهار أفطر وإن لم يتبين له شيء، لأن الأصل بقاء النهار أو آخر الليل لم يفطر لذلك، إن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ما دور نهار ولا ليل، قبل المغرب شوي شاف الأكل أكل عامدا، حتى ولو كان بعد المغرب هو عاص وقد أفطر. ولو هجم فبان أنه وافق الصواب لم يفطر مطلقا، ويجوز اعتماد العدل إذا أخبر بالغروب على الأوجه. يعني متى أخبرك رجل فقيه عدل، يعني عدل صادق وفقيه عالم، قال لك أذن المغرب فاعتمدت كلامه وأكلت صيامك صحيح. وطبعا هناك من اشترط أن يكون عدلين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على في إفطاره على خبر واحد. نعم. ولو أخبره بالفجر وجب العمل بقوله لا بالأكل أو غيره من المفطرات إذا تناوله مكرها، لا بالأكل أو غيره من المفطرات. أما بالنسبة للمكره فإنه لا يفطر مطلقا إذا كان الإكراه مستوفيا لشروطه. في عنا هناك مسألة ينبغي أن نلفت النظر إليها، قلت لكم في درس مضى إن عبادة الصوم لا تتجزأ، يعني حدوث ما يتنافى مع عبادة الصوم لأي لحظة خلال فترة الصوم في خلال فترة الصيام مبطل للصيام. لو أنها رأت الدم قبل أذان المغرب بدقيقة واحدة هذا اليوم يجب أن تعيده، هي تسار على تعبها لكن صوم هذا اليوم لا يزال مطلوبا. أو رأت الدم بعد أذان الفجر بدقيقة واحدة كانت بقيت تلك اللحظة ثم نقت، يعني استمر الدم إلى ما بعد الأذان الفجر بدقيقة، نقول لها أمسكي واقضي، لأن عبادة صوم. أو مثلا جن في لحظة من النهار بطل صوم، نسأل الله السلامة، هذا الجنون المتقطع يسمونه هيك. أو ارتد، تكلم بكلمة ردة بطل صومه حتى ولو تاب، وعليه أن يقضي هذا اليوم. هذه المنافيات لا يمكن أن يصح معها الصوم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الخامس والسادس والسابع الإسلام، والنقاء عن الحيض والنفاس، والعقل في جميع النهار. هذه شروط ثلاثة لا بد من توافرها في نهار الصوم. فمتى ارتد ولو بكلمة ثم تاب، طبعا قاصدة، أو نفست ولدت قبل المغرب بدقيقة ولو لم تر دما، أو حاضت، أو جن في لحظة من النهار، بطل الصوم كالصلاة. وإن كان الجنون بسبب دواء شربه في الليل، في ناس في بعض أنواع الأدوية قد تؤدي إلى نوع من مهين، فنسأل الله السلامة، هذا متى فقد عقله وإدراكه بطل صيامه. في عنا ثلاث حالات أو ثلاث أوصاف للإنسان: الحال الأشد الجنون، الحال الأخف النوم، والحالة التي بينهما الإغماء والسكر. الأدنى النوم، الأشد الجنون، الوسط الإغماء والسكر. الجنون يبطل الصوم فورا ولو اللحظة، لأن الجنون يتنافى مع أصل التكليف، يتنافى مع أصل التكليف، أهلية التكليف كلياتها راحت لمدة دقيقة ولا أكثر ولا أقل، ما دام صار في حالة زوال عقل. أما السكر والإغماء فهي حالة غيبوبة العقل أو نوع من شو بسموه، خفة الوعي. الإدراك في حالة الإغماء صحيح ما في محاكمة عقلية، لكن العقل موجود، هو موجود العقل. والسكر كذلك الأمر، السكر نوع من أنواع التي تخالط العقل فتختلط توازناته في أحكامه وفي تصرفاته نتيجة السكر. فالسكر والإغماء دون الجنون وفوق النوم. إذا استغرقا النهار كله العبادة باطلة. أما إذا كان إنسان مغمى عليه وأفاق في أثناء النهار الذي نوى صيامه لمدة بسيطة ثم عاد فأغمي عليه، عبادته صحيحة. أعيد، إذا استغرق السكر أو الإغماء النهار كله لم تصح العبادة. أما إذا أفاق من حالته ولو للحظات وعاوده حالة السكر أو الإغماء فإنه عبادته قد صحت، لأنه صار بفترة من الفترات مؤهلا للخطاب، وهو الآن المطلوب أنه أن يكون للحظة مؤهلا للخطاب. الجنون فقد الأهلية، وفقد الأهلية يتنافى مع أصل التكليف، ومن ثم العبادة عبادة الصوم لا تتجزأ أصلا. هذه فلسفة المسألة حتى نعرف منين إجت التفصيل. نوبة الصرع مثل حالة السكر أو حالة الإغماء، لأنه مو جنونية. إذا استغرق لا سمح الله، حالة الصرع نادرة ما تستغرق إلا إذا كان قتلت صاحبه.
الصرع العادي
خرج
من الخلية الدماغية، نوبة الصرع بحد ذاتها أكثر من دقيقة، ما بتكمل. وبعدين هلا فراعة نص ساعة نوم تقريبا، وفي شوي من تلبيت نص ساعة أخر بصحى. أما الحالة الصرعية غالبا تنتهي بالوفاة.
إيه نعم، يعني هي في بعض الحالات الصرع، طبعا الصرع هو بالأصل عبارة عن خلل في كهربة الدماغ، وهيك نعم اضطراب في كهربة الدماغ يؤدي إلى في نوبات معينة إلى هذه الحالة. لا السبات
وتعطل المحاكم العقلية والوعي حتى
طبعا هذا يعني السبات ولو حتى أفاق فيما بعد وهيك
ممكن. لا إذا كان حادث أدى لأزية دماغية ممكن يضل حالة سبات مثلا 24 ساعة يوم 2-3-15 وممكن يتوفى بعدها ممكن يصحى.
نعم
الإنسان هذا اللي أصيب بحالة سبات هون يعني بأحسن الظروف
شوف الدكتور
ولكن يكون عندي سبات درجة خفيفة اللي تستجيب للمنبهات العلمية إذا أرسته بحرك إيدي شوي تعبير عن الألم، لكن هذا نعتبره سبات. تجي الدرجة أتقل حتى لو حرقته بالنار والعياذ بالله وغزته ما بحس فان كان هاي اللي شفت مصر.
السؤال الآن السبات هو حالة تعطل الجهاز العصبي عن نشاطه، لكن هل يعني ذلك أنه هو عبارة عن تعطل الأصل الملكات العقلية كملكات كامنة؟ طب شوف عفوا كطاقة كامنة مو كطاقة نشطة، في فرق. الطاقة النشطة عفوا الطاقة النشطة يعني عم يحاكم، بجوز أنا ما بقدر أحكي ولا بقدر شيء أعمل شيء، بس حاسس شو عم يصير فيه أو مالي حاسس حتى بدوب لأنه أصلا إحساس في حالة غيبوبة. أما ملكاتي العقلية في حالة قائمة موجودة، لو أني تحررت من حالة السبات لاستطعت أن أحاكم الأمور.
السبات هو صار إما زي دماغي أو ارتفاع الضغط مضاد الدم، طبعاً ارتفاع الضغط داخل الدماغ بسبب تعطل الدماغ عن العمل، تعطل الدماغ عن العمل، ما عاد استجاب للمحيط نهائياً.
شو الفرق بينه وبين الإغماء؟
الإغماء في جلد خف، يعني يستجيب لأبسط المنبهات الألمية. أما السبات ما عاد استجاب إلا للمنبهات الألمية العميقة بحالة السبات الخفيف شوي. درجة
أعمق
حتى على الألم
بعد استجابة. والله هو شوف الأصل حتى تعرف المسألة، إذا كان استمرت الغيبوبة أيام ارتفع التكليف أصلا، ارتفع التكليف أصلا. يعني هلا الآن لو واحد أغمي عليه 3 أيام إغماءها مجنون، 3 أيام ما في تكليف، لا يغطي صومه ولا صلاته، فمن باب أولى إذن إذا كانت حالة سبات.
السؤال الثاني سيدي بالنسبة للجنون، الجنون المتقطع هل يقضي اليوم ولا لا يقضي؟
من حيث الصوم؟
من حيث الصوم
لا يقضي، يقضي. نحن الخلل في صحة العبادة لا في تكليفه. لا طولي بالك السؤال، انتبه لعليمي. المرأة التي في يومها كان استغرق الحيض يومها كاملا لا تصح عبادتها أصلا، ولكن يجب القضاء ولا لا يجب؟ سواء كان دقيقة واحدة ولا نهارا كاملا عليها أن تقضي هذه العبادة. فالجنون ليس هو يعني مانعا من التكليف من حيث هو تكليف للحظة واحدة، التكليف قائم بهاللحظة، هاللحظة هي اللي أخليت إنه سقط التكليف. سقوط التكليف جزأ العبادة، ففي هذه اللحظة في هذه الدقيقة التي جن فيها صار غير صحيح العبادة تماما، كالمرأة التي حاضت قبل المغرب بدقيقة من هذه الحيثية. أما أصل التكليف صلاة عم يصليها لا 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 يرتفع، لا لا يرتفع، وإنما صحة العبادة هنا الإخلال بشرط الصحة لا بشرط الوجوب. ولا يضر الإغماء والسكر إن أفاق لحظة من النهار، بعكس الجنون، الجنون لحظة من النهار تبطل صيامه. وكما قلت لكم نحن في الحالة قسمنا ثلاث أنواع، النوم حتى ولسارق النهار كلياته عبادته صحيحة، الإغماء والسكر إذا استغرق النهار كله لا تصح، ولكن إذا أفاق لحظة تصح. الجنون لو أصابه بلحظة واحدة نعم. ولا يصح صوم العيدين، هذه مسألة خلافية بين العلماء من ناحيتين. السادة الحنفية قالوا يأثم وتصح، المالكية والحنابلة والشافعية في المعتمد من المذاهب الثلاثة قالوا يأثم ولا تصح ولا تجزئ ولا تجزئ، إلا أن قولا في مذهب الإمام أحمد لعله هو ابن تيمية قال تصح منه عبادته خاصة بالنسبة لثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعته. نعم. لا يصح صوم العيدين ولا صوم أيام التشريق للنهي عن صيام كل هذه الأيام، ولا صوم أيام النصف الثاني من شعبان، ولكن هنا ليس مطلقا، إن شاء نفل في النصف الثاني من شعبان لا يجوز، أما القضاء يجوز. وإذا كان الإنسان قد التزم وردا يصوم اثنين وخميس من أصل فإنه يستطيع أن يستمر حتى ولو كان في النصف الثاني من شعبان، إذا انتصف شعبان فلا تصوم إلا لورد أو نذر أو قضاء أو كفارة فإنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم يوما فليصمه، يعني كان له ورد. نعم. أو وصل، إذا كان أراد أن يتواصل الصيام، وفي ناس بيصوموا رجب وشعبان ورمضان أو شعبان ورمضان، فاستمر بصومه من خمسة شعبان واستمر إلى عشرين شعبان يجوز، لا مانع. إذا متصلا بما قبله نذرا قضاء كفارة أو وردا، كل هذه تجوز في النصف الثاني من شعبان. أما إنشاء نفل خارج هذا الذي ذكرناه فلا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا اللي بذنب مغفور وأمن مغفور وسعي مشكور، وتجارة المتبولي أكرمي هذا الغفور.